يا من تريد بيتا سعيد ابدأ وغير من جديد وكن رجلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج كن رجلا. أيها الحبيب، من تمام القوامة على المرأة، نقول القوامة معناها رعاية وحماية وحسن عشرة وحسن خلق وحسن أدب، ومنها كذلك استشارة الزوجة. هل هذا ينقص من قدرك؟ لا، بل يعلي من شأنك. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله الذي يوحى إليه من السماء، أنزل الله عز وجل عليه الآيات وأمرهم شورى بينهم، أنزل الله عز وجل عليه وشاورهم في الأمر. وبعد الحديبية الصحابة حسوا إن في إجحاف وظلم لهم لطرف المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسوق الهدي وذبحه وبالحلق. اعترضوا على القصة دي ولم ينفذوا أمر النبي. ماذا فعل النبي؟ دخل على زوجه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه وقص عليها، قال: أتحب ذلك؟ عاوز منهم يعني أن يذبحوا ويحلقوا؟ خلاص، اخرج ولا تكلم أحدا منهم. كان بيستشير مين؟ زوجته الحكيمة. اخرج ولا تكلم أحدا منهم. فخرج، فلما خرج وذبح وحلق تقاتل الصحابة حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا. ذبحوا وحلقوا، كان بيحلقوا البعض، واقتتلوا وندموا على ما فعلوا. وانتهت هذه الفتنة بهذه المشورة من أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. واحد يقول لي: انا زوجتي مش ام سلمه. ما انا سامعك اهو، شايفك وسامعك اهو، دوله مخبوله ما تفهمش حاجه. مين اللي قال لك الكلام ده؟ من قال لك هذا؟ ادعمها، ثق بها، خلاها تفكر تفكير ابداعي. بلاش انت تحل كل مشكله يوم ما يقع عشان تدربها بقى. يوم ما يقع عندك مشكله في البيت اقعد انت وهي، حصل كذا وكذا وكذا، نحل ازاي؟ تقول لك اللي انت شايفه. تقول لها: لا، شاركيني، فكر قدامه، قول احنا ممكن نعمل حل اتنين تلاتة اربعة خمسة، حاجة اسمها الحلول البديلة. ولو اخترنا الاول هيترتب عليه النتائج الاتية: واحد اتنين تلاتة. ولو اخترنا الثاني سيتترتب عليه النتائج الاتية: واحد اتنين تلاتة، والرابع والخامس والسادس والسابع، عشان هي تتعود على التفكير الابداعي. لما تبقى انت في شغلك وحدث مشكلة ظرف طارئ لحد من اولادك، ماذا تفعل؟ الترجمة ساعتها المرأة بيبقى هي ضعيفة، خايفة، مش عارفة، متكتفة، تعمل ايه؟ تروح فين؟ تيجي منين؟ طب انت لو مدربها على التفكير الإبداعي ده وبتاخد رأيها في المسائل، لعلها ترزق عقلا راجحا مستقبلا بتعليمك اياه، تخف عنك حمل ثقيل جدا. ولكن سايب مخها في اجازه، ما بتفكرش الا في الطبيخ والغسيل والكريس وتنظيف العيال والحمد لله رب العالمين. ما لهذا خلقت المراه فقط؟ انها تبقى خادمه في بيتها ولنفسها والاولادها ولزوجها. مش خادمه بمعنى كلمه خادمه، يعني تخدم من حولها، مش ده بس. قال: عودها على التفكير. ولا المشوره هذا امر شرع، شرعه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه وبيستشير أمهات المؤمنين وخديجة وعائشة وغيرهم جميعا. علمها على ده، علمها ده. عشان كده بقول لحضرتك: استشير زوجتك فلعلها قد رزقت عقلا راجحا. وأنا في وسط الكلام عايز أقول نصيحة للزوجة كده، ألا وهي: إن رزقتي عقلا راجحا وزوجك أقل، لا تتعالي على الزوج، إنما خليك حريفة كده زي بتوع الكورة محمد صلاح رضي الله عنه وأرضاه. تعملي ايه بقى؟ باصي الكلام الحلو ده والرأي الرائع ده لزوجك وهو يحشي عليه، فكأنه كلامه هو، ولكن ما تظهريش. شفت ده في المشكلات، الزوجة تبقى رزقت عقلا راجحا والزوج على قده بس عنده ميزات أخرى، فتتعالى عليه وتقول له كلامك غلط، ما أنت لو عملت ده هيحصل ده، فيقول لها عارف إن كلامي غلط ولكن هنفذ اللي في دماغي ولو خسرت وملكش دعوة، وأقسم بالله كم بيخسر فيها آلاف من الأموال بس عشان خاطر إن زوجته اللي قالت له ده وهي تعيره إن أنت ما عندكش خبرة في حاجة. اسأل إخواتي، فبدأ يسب أنت وإخواتك وأهلك ما تفهموش حاجة، وأنا هنفذ اللي في دماغي ولو خسر، وفعلا دخل وخسر بس كان إيه؟ على سبيل العناد. نرجع مرجعنا، أقول للزوج شاور زوجتك، فقد كان يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده سيرة الصحابة والعلماء وغيرهم، خاصة فيما يخص زواج بناتك. المرأة تفهم المرأة والرجل يفهم الرجل، فسب زوجتك تتكلم مع بنتها وتفضفض، وانت تفضفض مع زوجتك نعمل ايه ونسوي ايه ونودي ايه، الولد ده دين وتقي وصالح وفي حاجات حلوة، الا نظروفه على قده نساعده ولا ما نساعدوش ولا يطلع ايه ولا لا. اتكلم معاها وتناقش عشان تعلمها التفكير، ما يبقاش مخالف اجازة. وكذلك من الوصايا لا تسفه رأيها، لا تسفه رأيها، قالت رأيي مش عاجبك. احنا ما كنا بناخد في البرامج التي او تي اعداد مدربين، كنا بناخد حاجة اسمها جلسات العصف الذهني، فكنا نقعد 3-4-5-6 مع بعض نفكر في مشكلة او في قضية معينة، فممكن واحد يطلع كده بكلام ليس له صلة بالموضوع بالمرة، فكان يأتي القائد أو المدرب اللي بيدربنا الكلام ده فيقول لك لا تسفه هذا الرأي، فلربما خدنا منه كلمة ركبناها على كلمة تانية على جملة تانية طلعنا بحاجة جميلة وبرنامج تدريبي رائع، وفعلا في الواقع كان بيحصل ده. عشان كده لا تسفه رأي زوجتك، هي رأيها ضعيف على قدها، إيه الغباء اللي انت بتقوليه ده، الكلام التافه ده، الهبل ده، ده يخسرني. طب وانت بتقول كده ليه؟ انت مش عاجبك كلامها ولا جزاك الله خيرا. نفكر تفكير احسن من كده، انا رايي تعالوا نكتبه انا وانت اهو ونفكر في حاجه تانية. ليه؟ انت لما تسفه رايها بتصاب بمنتهى الاحباط واليأس وان ملهاش لازمه في الحياه، وده بيفقدها ذاتها وبيهز شخصيتها، كأنك بتوصل لها رسالة ان انت مجرد خدامة في البيت فقط، تاكلي وتشربي وتغسلي وتكنسي وتنظفي وتراعي مصالحي والحمد لله رب العالمين. والمرأة ليس كذلك، انما النساء شقائق الرجال كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شو النبي قال كده؟ انت تستشيرها وقالت لك حاجة لا تسفه رأيها، سيبها تقول ولو أخطأت ما تعلمها. ابنك اللي انت قاعد معاه بيحل مسألة رياضية والولد لسه في كجوان، فعطيله مسائل 9 زائد 7 9 زائد 7 23، فانت بتقول لا ركز يا ابني ركز، طب تاني طب بالراحة، طب لما مع الولد لما تصل لحل المسألة بمنتهى الهدوء وتمسح على دماغه وتدعي له وتطبطب عليه، زوجتك محتاجة ده؟ فلما تسفه رأيها؟ وقد يكون رأيها هي أصوب من رأيك، وقد يكون أفضل، وقد يكون أحسن، وقد يكون هي ضعيفة في التفكير بس محتاجة منك تدعمها، قد يكون عندها عدم ثقة في نفسها وإن كان عندها في البيت هناك ملغ شخصيتها وأبوها هو المتحكم وهو المسيطر، فمش عاتل حد أي مشورة ولا أي رأي. طب ما تتعلمها وده نافع لك أنت ونافع لأولادك، هل معقولة تبقى في شغلك ودماغك ليل نهار في البيت؟ هذا أمر فيه مشقة عليك، إحنا كرجال في أمر مشقة علينا. عشان كده بقول لحضرتك لما تيجي تستشيرها في حاجة وتعطيك رأي حتى لو الرأي مش عاجبك حتى لو كان غلط لا تسفه رأيها، إنما ينبغي التبسط معها. شو النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع أصحابه فبدأ يقول أي شجرة لا يسقط ورقها، فالصحابة أخذوا كل واحد يقول حاجة وخاضوا في شجر البوادي، واللي كان عارف القصة دي سيدنا عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب، وكان أصغر القوم، كان أصغر القوم في السن يعني، وأما إيه لأبو عمر بن الخطاب إنها النخلة وكان في المجلس عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن عباس، ومع ذلك قال إنها النخلة. طب الصحابة الكبار دول ذهبوا في شجر البوادي، يعني قالوا كلام مش صحيح، ومع ذلك ما سفه النبي آراءه ولا علق عليهم خالص، إنما عاد يسمع الجميع. وفي الآخر اللي عرف القصة دي كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. من النصائح تحمل أذاها، تحمل أذاها إن وقع. أنا بقول لك ليس في كل حال تسيبها تشغل الجنونة، لا آسف اللي أنا بقوله مش ده المقصود. المقصود جت في وقت من الأوقات تغافلت عن بعض الأمور الخاصة بيك، الأمور الخاصة بالعبادة وبعلاقتها بالله أقف عندها، مقصرة في صلاتها، ما بتقومش على الصلاة على وقتها، حجابها مش مشدود عليها كويس، لابسة لبس مخالف للشرع، ده كلام لا ينبغي أن تفوته. ولكن التعامل والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، دي الطريقة. أما إذا قصرت بعض الشيء في حقك، تغافلت عن بعض الأمور، عارف إن تتدلع، قلت لها اغسلي حاجة القميص ده أسافر بيه ولا سابته لتاني يوم، بعض الحاجات البسيطة التي لا تؤثر على حياتك الأسرية، فبقول لحضرتك تحمل بعض النقص منه وتغافل. فخير الرجال الرجل الذكي المتغافل. الذكي المتغافل يعني عارف إن زوجته بتستعبط، يعني عارف ان زوجته مطنشه بمزاجها، عارف ان زوجته هي اللي تتحمل تعمل ده، بس بتقول انا مش قادره. هو ذكي ولكنه متغافل، يقول خلاص تدلع عليا شويه مش مشكله، ولكن ما نقفش عند كل حاجه. ومن اصعب الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي الشخصيه الناقده، ودي نتكلم عنها في لقاء قادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء. اللقاء الخلاصه في هذا اللقاء، استشر زوجتك يا اخي الكريم ولا تسفه رأيها، وتحمل شيئا من أذاها لو يعني فعلت شيئا بعيد عن أمر الدين في أمور الدنيا أو الأمور المعاشية، تغافل عنه بعض الشيء، وهذا نافع لك إن شاء الله تعالى. وخير الرجال الرجل الذكي المتغافل. أخي الحبيب وصيتي كن رجلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تريد بيتا سعيد، ابدأ وغير من جديد، وكن رجلا، وكن رجلا.